بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد كان من آخر ما تذاكرنا في درس السيرة النبوية من كتاب سير أعلام النبلاء نماذج من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وكان مما تذاكرناه قصة عقبة بن أبي معيط في أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة عند أن لوى ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فخنقه خنقا شديدا. ومن الذي دفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستشهد بآية. ما هي هذه الآية؟ أحسنت، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه الآية ذكرها الله عمن؟ عن مؤمن آل فرعون. الحديث مخرج في صحيح البخاري. النموذج الثاني أيضا ما قام به عقبة نفسه في مشهد آخر عند أن وضع سل الجزور. ما هو سل الجزور؟ مخلفات الجزارة، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. من الذي دفع هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابنته فاطمة دفعته عن منكبه، والحديث مخرج في الصحيحين. أيضا النموذج الثالث ما جاء في المصنف، مصنف بن أبي شيبة، عن ابن مسعود أنه قال إن أول من أظهر إسلامه سبعة. من هؤلاء السبعة؟ محمد، أبو بكر، قبل ذلك رسول الله، وأبو بكر، وعمار، وأم عمار، وصهيب الرومي، وبلال بن رباح، بقي واحد، أهل مقداد بن الأسد. أحسن. وأيضا أخذنا ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن مجاهد من قوله قال كان أول شهيد في الإسلام من؟ أم عمار، نعم، سمية بنت خياط. من الذي قتلها وكيف كان قتله إياها؟ أبو جهل بن هشام قتلها بحربة في قبلها. ما اسم أبي جهل بن هشام؟ عمر، نعم. وماذا كان يكنى في الجاهلية؟ يكنى بأبي الحكم. أيضا من جملة النماذج التي أخذناها حديث خباب الأرض وهو متفق عليه، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت يا رسول الله لا تدعو الله، الحديث إلى آخره. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس كانوا يمشطون بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. هذا خلاصة الدرس السابق. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله في ذكر شعب أبي طالب والصحيفة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، واسمه محمد ابن أحمد بن عثمان ابن قيماز الذهبي، المتوفى سنة 748، قال موسى ابن عقبة، إمام في التاريخ موسى ابن عقبة صاحب التاريخ، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام أمير المؤمنين في الحديث، قال ثم إنهم اشتدوا على المسلمين. هذا الآن مرسل من مراسيل الزهري، ولكنها جاءت هذه القصة من عدد من الطرق واشتهرت واستفاضت في كتب السير، مما دفع كثيرا من العلماء إلى إثباتها، ولبعضها أصول ثابتة، لهذا هذه القصة ثابتة جاءت من طرق كثيرة. قال ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما رأى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ناصره وذب عنه وشاء الله جل وعلا أن يموت على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله بسبب جلساء السوء. لما حضرته الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول: قل لا إله كلمة أستطيع أن أحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك. فجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وبعض كبار قريش، وجعلوا يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني في آخر المطاف تترك ملة عبد المطلب؟ ذكروه بأمور الجاهلية، فكان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولما مات جاء العباس فقال: يا نبي الله ماذا أغنيت عن عمك؟ إنه كان يذب عنك ويدافع عنك. قال: إنه في ضحضاح من نار، له جمرتان يغليان منهما دماغه، بلفظ تحت أخمص قدميه، يغليان منهما دماغه، يعني تفور الدماغ من الجمرتين، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال العلماء: هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه، هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب، لأنه ليس من أهل الشفاعة حتى يدفع عنه العذاب بالكلية، أنه مات على الكفر، ولكن خفف عنه العذاب، وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومع هذا حجم العذاب الذي هو فيه بجمرتين في أسفل قدميه تفور منهما دماغه، صلى الله العافية والسلام. قال: فلما رأى أبو طالب عملهم جمع بني أبيه، أقارب بني هاشم بني عبد المطلب، وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية قبلية أسرية، وأحيانا قد يهيئ الله عز وجل بالقبيلة ويدفع بسببهم شرا عن الإنسان، قد تقف معك قبيلتك حتى وإن لم يكونوا على منهجك وطريقتك، حتى لو كانوا بعيدين عن الدين، إلا أنهم لما يروا أنك من عصبتهم ومن جلدتهم يناصرونك. وقد نفع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ببني عمه، بعمه أبي طالب، وهكذا أيضا بقومه، وهذا موجود من قبل ومن بعد، والشيء بالشيء يذكر. وللمناسبة ذكر الإمام الوادعي رحمه الله في كتاب مستقل ترجم به لنفسه، ترجمة الإمام الوادع بقلم، أنه لما خرج إلى بلاده في صعدة كان غريبا، وهيأ الله له قبيلته ناصروه، وكانوا يصلون خلفه ويصفون عن يساره، لأنهم يعتقدون صلاته باطلة، هم شيعة، ولكنهم لما رأوا تكالب الناس عليه اضطروا على أن يوقفوا معه، وكانوا يصلون معه عن يساره ليس عن يمينه. يقولون أنه وهابي كافر أتى بدين جديد، ولكن ما سيسلمونه لبقية القبائل، ولا يزال على تلك الحالة يعلمهم وينصحهم حتى هيئ الله له من عصابته وأبناء عمومته من طلب العلم واعتنى بالسنة، وانتشر الخير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا. هذا المؤمن فعله إيمانا والذي لم يسلم فعله حمية. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم، حصار، شكلوا عليهم حصار ومقاطعة كاملة شاملة، هجروا حتى من كان على دينهم وعلى ملتهم بسبب أنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصروهم في شعب أبي طالب. قال حتى يسلموا. طيب، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم، ممنوع البيع والشراء حتى معهم، هذا أشد الحصار. الآن مهما كانت تكون هناك حروب بين دول، لكن السلع التجارية تمشي، وإذا ضرب عليها حظر اقتصادي هذا مضر جدا بهم. ولهذا من هذا المنطلق المقاطعة تعتبر سلاح، فإذا تبنى المقاطعة ولاة الأمور، لأن هذا هي التي تجدي وتؤثر، ويمنعون الشركات أن تستورد الأشياء من تلك الجهات الكافرة، والاستغناء بما يكون من جهات أخرى غير معادية للإسلام والمسلمين أو من بلد عربي وإسلامية، هذا سلاح نافع، سلاح المقاطعة. وهذا لا يكون نافعا كما سمعتم إلا أن تتبناه الدول نفسها، يعني شركة واحدة مثلا ما يغني، أحيانا يكون عبارة عن تصرف بعض الشباب، تصرف حماسي، وهذا فيه إضرار بالتجار، فيه إضرار بالمشركات والمؤسسات. يجتمع مجموعة من الشباب خلاص يقاطعوا بعض المنتجات. طيب، هذه غاية ما في الأمر أنها تشكل ضررا ليس على تلك الشركة الكافرة، تسبب ضررا على صاحبه المسلم، الذي لو أتاه توجيه من فوق من الجهة المعنية يقطع للسيرات، شركة معدومة، معروف الشركات، الشركة هذه اللي تورد السلعة هذه خلاص ممنوع التعامل مع سلعة كذا لأنها تتبع اليهود المحتلين ونحو ذلك. مجرد ما يوقف الاستيراد هنا شكل خطر ويضرب ذلك المنتج. إذن سلاح المقاطعة سلاح نافع، لكن يحتاج له إلى فقه وانضباط. لكن بعض الشباب كما سمعتم مسألة عنده مسألة عاطفة وحماس، ينظر إلى منتج من المنتجات، يكون من المشروبات، يكون أي نوع من الأشياء قد تكون مما هي متداولة في السوق، وإذا به مقاطعة مقاطعة مقاطعة، ولو جئت إلى لبسته هيئته ما هو مقاطع، لبسته مثل لبسة ذلك اليهودي النصراني وهيئته، ويقلدهم في كل شيء. قاطعهم أنت نفسك قبل أن تقاطعهم في المأكولات والمشروبات، قاطع أفكارهم، قاطع ثقافاتهم، قاطع توجهاتهم. وبالنسبة للمقاطعة للسلع التجارية هذه تتبناها الحكومات والدول والشركات العملاقة التي تورد بالملايين بل بالمليارات، هذه التي تبنى قضية المقاطعة. استفدنا هذا الحكم من أين؟ من محاصرة المشركين ومقاطعتهم لبني عبد المطلب في شعب أبي طالب بني هاشم، بجامع الإضرار أن هذا مضر، كما أن هذه تلك المقاطعة أضرت بالمسلمين جدا، أضرت بهم. قال حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. كذلك المسلمين لو قاطعوا اليهود حتى يذعنوا وحتى يوقفوا عدوانهم على المسلمين وحتى يسلموا القتلة للمسلمين، واليهود أصحاب دنيا، والله لو حصلت مقاطعة من جميع الدول الإسلامية والشركات الإسلامية والله لرضخوا، كان من أقوى الأسلحة، أصحاب دنيا أصلا ما يردعهم دين، وهم يعلمون أن المسلمين أيضا ضعفة، ما يستطيعون أن يعلنوا الجهاد في سبيل الله، ما عندهم القدرات الاستعداد المعنوي والدين والعقد، وهم يخافون على دنياهم، يخافون على دنياهم. لهذا إذا رأوا المسلمين أي شيء يتوجهون إليه يتوجهون بعده. لما مرت مرحلة من المراحل وسمعوا أن هناك فتاوى بأن الدجاج البرازيلي والفرنسي محرم، أنه ذبيح على طريق على غير الطريق الإسلامية، صدروا دجاج مكتوب عليها حلال، قد مفتين أفتوا ذبحوا وأفتوا. ما هو عليكم تفتوا، الذي يقول حلال وحرام هذا أهل العلم، سألوا أهل الذكر. ما يكفي أنك تكتب لي حلال عليها، أنت ما أنت مفتي، أنت أخبرني كيف تذبحها، بس خلي الحكم إلى أهل العلم للمسلمين، ما هو إليك الحكم، أخبرني كيف تذبحها، هل تذبحها ذبح، هل أنت كتابي حتى نقبل ذبيحتك؟ إذا كنت كتابي وتسمي الله، تقول بسم الله وتذبح وأنت كتابي، قبلنا ذبيحتك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما أن تكون لا ديني أو ملحد أو ماذا، لا تنتمي إلى أي دين من الأديان، كما قلنا لا ديني أو ملحد أو نحو ذلك، ولا تسمي الله سبحانه وتعالى، وطريقة الذبح ما تذبحها ذبح، تجمعها في مكان وترسل عليها الصعق الكهربائي، ترش الأرضية بالماء وتصعقها صعق كهربائي كامل وتغلف، تكتب لي حلال خلاص، أصحابنا هذا أنه حلال، هذا ذبح على الطريق. وأحيانا يكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية، وين ذبح على الطريقة الإسلامية؟ في فرنسا، في البرازيل، هناك ما يغني. هناك إذا جاء من بلد عربي إسلامي الأصل فيه الإسلام لا بأس بقبوله، هناك دجاج الوطنية، هناك مصري، هناك دجاج يأتي من جهة المملكة مثلا أنواعها، هذا لا بأس. أو تعرف شركات أنها تكون في بلد عربية أو إسلامية، أو حتى لو عندهم مزارع في خارج البلاد وهم يعرفون من القائم عليها وكيف تذبح، لا بأس. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولما كان حرام يكون له لذيذ، حرام يقع طعمه حالي. الحلال الآن أنا أعطيك مثال، هذا الدجاج المغلف مثلج ربما بينه وبين، لا نقول ذبحه، وبين موته وصعقه أشهر. الآن لو أنني جئت لك بدجاج يعني لها أسبوع منذ ذبحت أو يومين، وهي ذبحت ذبح قيل عليها بسم الله، يمكن ما ترغب في أكلها، لكن تلك المثلجة التي لها أشهر وماتت موت تأكلها ويكون طعمها لذيذ. انظر الشيطان كيف يزين. لهذا يحذر الإنسان، الشيطان له مداخل، الله عز وجل يقول وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، المجادلة موجودة. يقول لك يا أخي كل لا ذمته. ولهذا حتى سبحان الله لما تكون لها فترة طويلة في التثليج، تعرف التثليج من تثليج من مكان إلى مكان من دولة إلى أخرى، حتى عند تنضيجها يكون سهل، لأنها أصبحت عبارة عن شيء يعني سهل تنضيجه، بخلاف البلدي يتعبون في تنضيجه. ولهذا حتى أصحاب المطاعم الأخرج لهم هذا الخارجي ينضج سريعا، وأيضا يساعدهم أكثر من البلدي. الشاهد قد توسع أن دخلنا في درس فقه وكذا، لكن جاءت المناسبة لذلك على أن دخلنا إلى هذا، أنهم بالنسبة لليهود والمشركين بشكل عام والكفار أصحاب دنيا، أصحاب دنيا، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة ما هم مزحزحين من العذاب أن يعمر، فأبصروا ما يعملون. ولو أنه حصل لهم حظر مقاطعة لا أذعنوا لذلك. طيب نكتفي بهذا، المؤذن يؤذن إن شاء الله ونكمل بعد ذلك. قال ومنهم من فعلوا إيمانا، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيقا لا يقبل من بني هاشم أبدا صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. شروط صعبة جدا، ولكن ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، ولم يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تحاصروا معه. قال: فلبث بنو هاشم في شعبهم، يعني 3 سنين، واشتد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق. وكان أبو طالب إذا نام الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به واغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي رسول الله فراش ذلك فينام عليه. هذا من حسن التدبير والسياسة، التمويه على العدو. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.